أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي الخاتم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. ماء الاستنجاء نجس على ما تقدم. تقدم في مسألة سابقة الإشارة منكم حسبه الله إلى نجاسته. أتصور في صفحة 28 حسب هذه الطبعة في الفصل الثالث حب. وأشرنا أو لم نشر لا تذكر إلى أن السيد الخوئي رحمة الله عليه يخالفه في هذه الفتوى، حيث يذهب إلى طهارة ماء الاستنجاء مع الشرائط التي ستأتيها الآن يحكم بطهارته. ماء الاستنجاء نجس على ما تقدم، ولكن لا يجب الاجتناب عن ملاقيه. هذا له خصوصية مع الاستنجاء. خب، الماء النجس ينجس مسلم. يقول ما يلاقيه ماء الاستنجاء لا يحكم بنجاسته، مع أن نفس ماء الاستنجاء نجس، لكن لو لاقى ماء الاستنجاء ثوبا مثلا أو ما سال ذلك. خب صحيح، هذه الأمور لا تنجس. ولكن لا يجب الاجتناب عن ملاقيه بشروط. ما هي هذه الشروط؟ قال إذا الشرط الأول إذا لم يتغير بالنجاسة، ماء الاستنجاء لم يتغير بالنجاسة. متفقين؟ ماء الاستنجاء لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بالنجاسة، جيد، ولم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحل المعتاد. خب، ماء الاستنجاء هو المكان الذي نطهر، والماء الذي نطهر به موضع البول والغائط، صحيح؟ خب، إذا لم تكن النجاسة قد تعدت حينما طهرنا موضع البول مثلا، والنجاسة لم تتعد عن الموضع، خب، يأخذ ماء الاستنجاء هذا نجس، لكن شنو هو؟ لكن لا يحكم بنجاسة ملاقيه. ولم لا لا هو نفس الماء مع الاستنجاء، ولم تصحبه اجزاء النجاسه متميزه. هل صحبته اجزاء من النجاسه مثلا كقطع صغيره من الغائط مثلا؟ ولم تصحبه اجزاء النجاسه متميزه، ولم تصحبه نجاسه من الخارج او من الداخل، الدم مثلا من داخل مخرج الغائط او البول من خارجه، صحيح؟ فاذا اجتمعت هذه الشروط لم يكن ماء الاستنجاء منجسا، يعني هو نجس لكنه لا ينجس. هذا خصوصيه. طبعا هذا على خلاف القاعده جدا. ليش؟ لانه كل نجس ينجس، مش لي هذا نجس، منقول هو نجس. على حسب السيد الخوئي المسألة محلولة. ليش؟ لأنه يقول هو طاهر مع اجتماع هذه الشرائط، وبالتالي ما يلاقيه لا يحكم بنجاسته، صحيح؟ أما على مبنى السيد السيستاني الأمر مشكل. طبعا فتوائيا واضحة المسألة، بس تفهيمها فنيا كأن لماء الاستنجاء خصوصية، كأن لماء الاستنجاء خصوصية حسب ما يفهم السيد السيستاني من ماذا؟ من الروايات. على كل حال، الفصل الرابع كيفية الاستبراء. خب، مقدمة، ما المقصود بالاستبراء؟ الاستبراء دائما عندنا التعبير في أول الكلمة الاستفهام، الاستفسار، الاستفكار. مقصود من هالكلمة؟ مثلا الاستبيان، الاستنجاء. خب، كثيرة هي الكلمة تأتي ثم يأتي بعدها كلام، صحيح؟ خب، هذه الاستبعاء عبارة عن هذه الاست الطلبية. الاستبعاء يعني طلب الفتوى، الاستبراء يعني طلب البر، جيد؟ إذا صار هذا واضح الآن بعد الكلمة صارت مثل الماء في ألسنتكم. خب، ليش؟ لأنه الاستبراء يعني طلب البر، صحيح؟ خب، إذا قلنا أن الاستبراء طلب البر، خب، أنا لو كنت مريض أطلب الشفاء، لا، الاستبراء طلب البر هنا طب الاستبراء بالمعنى المصطلح يطلق في هذا المساء. طبعا عندنا اكثر من نحن من حال الاستبراء وسياتي التعرض الى بعضها ايضا. الان نحن نتكلم عن الاستبراء في بحث الطهاره في خصوص هذا الموضوع. عندنا الاستبراء عن البول وعندنا الاستبراء عن الماني. وعندنا نحو اخر من الاستبراء ما له علاقه بهذا وهو مثلا استبراء الحيوان الجلاب على ما سياتي. عندنا امر اخر يقال له استبراء لكن مو من الاستبراء المعهود بل استبراء اخر ذات سياتي ان شاء الله في بحث المطهرات. جيد؟ وعليكم السلام. ذات استبراء اخر ياتي بحثه ان شاء الله في بحث المطهرات. نحن هنا نتكلم عن نحوين من الاستبراء فقط. يعني مو كل انواع الاستبراء. نحن نتكلم هنا عن نحوين. النحو الاول الاستبراء عن البول والنحو الثاني هو الاستبراء عن المني. طبعا هو هنا فقط يشير الى الاستبراء عن البول ليس للاستبراء عن المني لكن لارتباطهما ببعضهما البعض ساشير الى الثاني ايضا. الاستبراء عن المني اذا شخص خرج منه مني يحتمل بقاء قطرات من المني في ضمن مخرج في ضمن هذا المخرج صحيح؟ لابد ان يتيقن من نقاء المخرج عن المني انه هذا المجرى عفوا المجرى يكون نقيا عن المني. فماذا يفعل؟ يتبول. اذا تبول البول يرفع المني فلا يبقى مني في ماذا؟ في المجرى صحيح؟ هذا استبراء عن المني. اذا لو انك كيف تستبرع عن المني تقول بالتبول ولو بخطره كما في الروايه بول بعد المني ولو خطره. عرفون؟ اذا هذا الحكم الاول بالنسبه الى الاستبراء عن المني. الاستبراء عن البول بالخرطات الست والخرطات الست اغلبنا يعرفها لكن لاننا في صدد الشرح لابد من بيانها. كيفيه معينه من المسح على العورة على أعضاء العورة يتيقن من خلالها من نقاء هذا المجرى. جيد؟ طب الاستبراء كيفية الاستبراء طب الأولى في كيفية الاستبراء من تعبير بالأولى كأنه يفهم أن هذه الكيفية مو لا تنحصر الكيفية بهذه الكيفية لكن هناك كيفيات أخرى صحيح؟ الأولى في كيفية الاستبراء من البول أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا. المقعدة عن مكان وقع الغائط صحيح؟ إلى أصل القضيب. أصل القضيب يعني مبدأ القضيب ثلاثا ثلاث مرات هكذا يمسح ثلاث مرات من المقعدة إلى أصل القضيب. جيد؟ ثم منه من اصل القضيب الى هين الى راس الحشره ايضا ثلاث مرات بهذه الكيفيه. ثم منه الى راس الحشره ثلاثا ثم ينثرها ثلاثا ثلاث وثلاث وثلاث صار كم؟ تسع. عبر عنها بالخرطات التسع. الى هنا نعم 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 الاستبراء طلب البرء او البراء نفس الشيء النقاء يعني يريد يقول انه طلب النقاء يعني الاستبراء بمعنى طلب النقاء كالاستفتاء طلب الفتوى كالاستفتاء طلب الفهم كالاستفتاء طلب التفسير مجري وهكذا. ويكفي هذه ويكفي محل خلاف بينهم. هذه مو كل الفقهاء يقولون هذه الفتوى من السيد. يقول ويكفي سائر الكيفيات المشاركة مع هذه الكيفية الضغط على جميع المجرى من المقعدة على وجه تتحاصل على وجه تتوجه قطرة البول المحتمل وجودها فيه في المجرى إلى رأس الحشفة وتخرج من إذن الحيرس الثانية لا يرى خصوصية لهذه الكيفيات. مسكين يقول كل كيفيتين لو افترضنا انه في جهاز اعلى تسحب هذه القطرات ونتيقن انها افضل من القطرات من حيث الاداء. جيد؟ يمكن او ما يمكن يوحد اي كيفيه على وجه تتوجه قطره البول المحتمل على مسلك الشريف الثاني. نعم بقيت هي محل خلاف بينهم. البعض يرى انها كيفيه تعبديه على كل حال المراد انه عند التلف الثاني المراد انه تتوجه قطرة البول وتخرج اذا كانت هناك قطرات متبقية. خب ولا يكفي في ذلك ما دون الثلاث. لو اراد شخص ان يأتي بكيفية اخرى او بنفس هذه الكيفية اقل من الثلاث لا تكفي بل لا بد من الثلاث. ولا تقديم المتأخر يبدأ بنكر الحشفة مثلا ثم يأتي إلى عقل القريب ويمسحه ثم يأتي من ما بين المقعدة ما سوى شيء صحيح. يقول ولا تقديم المتأخر بل لا بد من هذا الترتيب. نقطة إلى هنا فائدة في شكل الاستبراء. الآن الفائدة ما هي فائدة الاستبراء؟ إذا كانت بلا فائدة ما نحتاج. يقول طائرة الاستبراء طهارة البلل الخارجي بعده إذا احتمل أنه بول. طب لو خرج بعد البول بلل عندنا ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن أتيقن أن هذا البلل بول بلا إشكال يسمى من داخله حتى بعد الاستبراء الكلام. تجدون بعد الاستبراء خرج بلل أتيقن أنه بول لا يوجد عندي أدنى شك أنه بول. هذا يقتن بالجافته لأن هنا يخوف البعض فيظن أن حتى البلد المتيقن أنه بول لا يقتن بالجافته. ثلاث عجيب أدنى ثلاث احتمالات. أنا أشقق أكثر من السيد حتى يصير أقرب إلى الفهم. خب أنا أتيقن أنه بول. الاحتمال الثاني أن أتيقن أنه ليس بول ولا عمني. طبعا إذا حملني بعد أوضح لها تكون النجاسة صحيح. خب بأنه ليس ببول ولا من يعني. خب وهنا يقوم بالطهارة بعد لأنه عندنا ثلاثة مئة كما سيأتي إن شاء الله في آخر الدرس أو في ضمن الدرس التعرض إليها لا يقوم بنجاستها. خب وتخرج من نفس المخرج غير المني وغير البول. خب الحالة الثالثة أن يشتبه الحال أشك أنه بول أو لا ليس ببول مثلا ودي مثلا. هل أحكم بالنجاسة؟ يقول لا. إذا كنت قد استبرأت لا تحكم بالنجاسة. أما إذا لم تستبرأ تحكم بالنجاسة. عرفتم شلون أحنا استبرأت؟
حتى لو تيقنت من الخارج.
أنه ماذا؟
الخارج ودي. حتى لو
تيقنت
من الخارج.
إذا تيقنت بأن الخارج ودي بعد بلا إشكال أحكم بالطهارة مطلقا. استبرأت أنا لا استبرأت. ولو تيقنت انه بول بلا اشكال شنه احكم بالنجاسة سواء استبرت او لم استبرت. اذا تيقنت انه ولي او ملي مثلا او ولي احكم بالطهارة دائما لان هي المياه ثلاثة من باشرة. عجلتنا قلنا لا مو الذي يقوم على الاستبراء سيأتي ان شاء الله لا استبرت. وطائرة الاستبراء طهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل أنه بول ولا يجب الوضوء من ولا يجب الوضوء من. خب ليس لأنه طاهر بعد لا يحكم بنجاسته وليس بالبول ما نحكم بأنه بول. خب ولو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء ولو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء. خب ترك شخص الاستبراء اما لعله او لعبه او لغير عله. اما ان يكون غير متمكن من الاستبراء فتركه او يكون متمكن ومع ذلك تركه. في كلا الحالين نقول ترك الاستبراء خلاص المساله واضحه انك هذا البلل المشتبه. نحن فقط نتكلم عن البلل المشتبه والا البلل الذي نتيقن انه بول نحكم ببوليته لنجاسته وبناقضيته. والبلل الذي نتيقن بأنه ماذا بأنه ولي مثلا نحكم بطهارته بلا إشكال سواء حصل استبراء أم لا. نحن نتكلم عن خصوص البلل المشتبه ليس الخلط. إذا صار هذا واضح يقول ولو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء وإن كان تركه ترك الاستبراء يعني لعدم التمكن منه يعني حتى في هذه الصورة أو كان المشتبه مرددا بين البول والماني بنى على كونه بولا فيما إذا لم يكن قد توضأ. خب خرج بلل بعد التبول وقبل الاستبراء لم يستبرد وخرج بول بلل مشتبه بين البول والماني لا يوجد احتمال ثالث. خب نجاسة بلا أجسام محصلة هنا. ليش؟ لأنه إما بول أو من يوفي كل الحالات هو نجس مو؟ لكن يحصل ببوليته لا يحصل لأنه ماني. جيد؟ احتمال؟ يعني صار فراس احتمالها يحصل بالطهارة لأن كل شيء من الخطرها حتى تعلم أنه نجس. ما ما استبرى؟ ما أنا غلط. إذا لم يستبر يحكم أيضا بالبولية لأنه بول. يحكم بأنه بول. على كل حال أو كان نفسه مرددا بين البول والمني بنا على كونه بولا فيما إذا لم يكن قد توضأ بعد خروج البول فيجب التطهير من والوضوء. وأما إذا كان قد توضأ هذا يقول الكلام كله إذا لم يكن قد توضأ بعد خروج البول. وأما إذا كان قد توضأ يختلف الحكم. وأما إذا كان قد توضأ بعد خروجه فإنه في هذه الحالة يلزمه الجمع بين الغسل والوضوء على الأحواط. يعني الأحواط وجوبا شنو؟ يعني التفتوا في هذا الفرض. إنسان تبول بعد التبول لم يستبرد جيد ثم خرج منه بلل محتمل فيه أن يكون بول ومحتمل فيه أن يكون ماذا؟ ماني. جيد؟ نقول أنت هل توضأت أم لم تتوضأ؟ نقول إذا كنت قد توضأت يجب عليك الجمع بين الغسل والوضوء هنا. ليش؟ لعلة كانها الآن نتركها أشرنا لها في بحث التحرير لكن لا نريد أن نطيل هنا في الاستدلال. خب هذه الفقهاء داخلين إلى الأحكام العام الماضي أو العام درس التحرير الجزء الأول فأشرت إلى جملة من هذه النقاط. على كل حال فيلزمه الجمع بين الغسل والوضوء على الأحواط ويلحق بالاستبراء. إذا متى يلزمه؟ إذا كان قد توضأ. أما إذا لم يتوضأ يكتفي بالوضوء لا يحتاج إلى الجمع بين الغسل والوضوء. عرفتم مثلا هذا الإنسان الآن إذا لم يتوضأ إلى الآن وخرج البلل قبل الوضوء صحيح؟ نقول له إيش تكتفي بالوضوء. إذا كان قد توضأ نقول له تحتاج إلى الوضوء والغسل. تحتاج إلى الوضوء والغسل ويلحق بالإبراء الفائدة المذكورة طول المدة على وجهين. هذه مسألة لو شخص ما استبرأ لكن بقي مدة طويلة بحيث يتيقن استرد مثلا 10 دقائق ربع ساعة عادة لو أكو مجرى بالذات إذا الشخص يمشي إذا في نقطة تحركت بعدين صحيح؟ لا تبقى الخطرة في المجرى صحيح؟ خب يقول إذا صار أو ساعة مثلا أو ساعتين خب جزمًا إذا خرج بلل بعد هذه الساعة أو الساعتين بلا إشكال يحكم لماذا؟ لطهارتين. خب ويلحق بالاستبراء في الفائدة المذكورة طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى. خب نقطة الآن مسألة خب الاستبراء إلى الرجال شلون؟ ما نسجل بلي الحكم الذي تقدم للاستبراء لو حصلت طول مدة فإنه كان استبراء طول المدة في حكم الاستبراء تماما وكأنه استبراء. خب ولا استبراء للنساء إذا النساء ليس لهن استبراء. خب والبلل المستبه الخارج منهن ما هو حكم سيدنا قال هو طاهر لا يجب له الوضوء. لا يجب له الوضوء مو مثل الرجال البلد المشترك يحكم بنجاسته إذا حتى حصل الاستبراء مجري. نعم الأولى للمرأة أن تحضر قليلا وتتنحنح هذا على مستوى الاستحباب بس لا يؤثر لا يثمر لا يغير شيء لأنه من الأساس فعلت أو لم تفعل البلد المشترك طاهر. نعم الأولى للمرأة أن تصبر قليلا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضا. حتى التنحنح ما هي ثمرته؟ ثمرته أنه يتم الضغط مثلا على الكليتين لكي مثلا يخرج إذا كان ما استرقي للبول أو شيء ما أدري. على كل حال هذا الذي عبر به الفقهاء في هذه الرسالة وفي غيرها وتتنحنح وتعصر فرجها عرضا مو طولا. خب ثم تغسله وتقوم بعد انتهى الموضوع. مسألة فائدة الاستبراء تترتب عليه ولو كان لفعل غيره، بل لو فعله ساهيا أيضا. في ثمرة في الاستبراء تحصل ثمرة الاستبراء كيف ما حصل، سواء حصل بيده أو بيد غيره. هذا فعل تعبدي أو توصلي، فرق بين الأفعال التوصلية والتعبدية أشرنا أو لم نشر. الأفعال التعبدية هي ما يشترط فيها قصد القربة، عرفتم؟ وهناك أفعال توصلية لا يشترط فيها قصد القربة. الآن الوضوء، لو شخص مسح غسل وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه بدون أن يحضر الوضوء، بدون أن يقصد الوضوء، أو لم يقصد أو خطر الوضوء لكن لم يقصد التقرب إلى الله به، هل يقصد؟ أما هناك أفعال لا يشترط بها الشرط، مثل شنو؟ مثل الثوب، عندك ثوب نجس سقط من فوق المنزل في حوض، حصلت الطهارة أو لم تحصل؟ هنا أنت لم تقصد، لا نية التطهير ولا نية التخرب ولا شيء، مش دي اصلا بفعل غيرك، انت السيطرة سقط عليه المطر لوحده. يقول حصل التطهير. التعبدي هو ما يشترط فيه قصد القربة، النية وقصد القربة. حصل الان هناك افعال يشترط فيها النية وقصد القربة، هناك افعال لا يشترط فيها ذلك. إذا شك في الاستبراء أو الاستنجاء بناء على عدم الشك أنه استبراء أو استنجاء أم لا، الاستبراء واضح أن المقصود به والاستنجاء واضح بعد، بناء على عدم يعني عدم الاستبراء وعدم الاستنجاء، وإن كان من عادته فعله، حتى وإن كان من عادته أن يعني يتطهر، من عادته أن يعني يستبرئ، نقول مع ذلك تبني على عدم. ليس لأنك متيقن بنجاسة الموضع مثل الاستنجاء وتشك في أنك طهرته أم لا تبني على النجاسة، متيقن بأنك لم تكن مستبرئ تشك أنك استبرئت، وعلى ذلك تبني على عدم الاستبراء إلى الآن. وإذا شك من لم يستبرئ، هناك شك متيقن من أنه ماذا؟ لم يستبرئ. وإذا شك من لم يستبرئ في خروج رطوبة، شخص ما استبرأ، جسد ما استبرأ، هو أصلا قال أنا هذا أسبوع مستحيل أستبرئ، أو إلى الأبد أنا ما أستبرئ، شك في أنه خرجت رطوبة أم لا. الشك في شنو متعلق الشك؟ خروج الرطوبة، نشك شك أنه استبرأ أم لا، متيقن أنه لم يستبرئ، لكن شك هل خرجت رطوبة أم لا يبني على عدم خروج الرطوبة، واضح؟ وإن كان ظانا بالخروج، حتى لو كان الظن قويا ما لم يتيقن، مسألة إذا علم أنه استبرأ أو استنجى وشك في كونه على الوجه الصحيح فما عرف صحة، تيقن أنه استنجى وتيقن أنه استبرأ مثلا، أو تيقن بأحدهما وشك أنه أتى به صحيحا أم خطأ، مثلا يمكن جاب مرة في كل بدل الخرافات الست سواها الخرافات الست مثلا سنتين سنتين سنتين، يحتمل كده او لا؟ يقول اذا علم انه استبرأ او استنجى وشك في كونه على الوجه الصحيح او من هذا الموضع مسحه كاملا او اشتباها او كذا مناع على الصحة. لو علم بخروج الماضي، هنا مسألة لا بد من الاشارة اليها وتتأتي في مسألة 150، المياه ثلاثة ما يعبر عنه المياه ثلاثة، المياه ثلاثة هي الودي والودي والنبي، عندنا ثلاث اصطلاحات هنا يتكلم عن المادي. المادي ما يخرج بعد الملاعبة، عندنا ثلاث اصطلاحات المري والولي والوادي. المري بيجي سنة 159 مفصلة، يعني هنا فقط أشير إليها أنا إشارة مو درسها هذه فقط استعراضا. المري والولي والوادي هذه في ثلاثة اصطلاحات، الودي الأولى بدون نقطة، الودي الثاني الودي الثانية فيها نقطة على الدال، دال يعني مو دال. المهدي ما يخرج بعد الملاحظة، مو نفس المهدي، هذا قبل خروج المهدي يخرج، عندما يلاحظ الإنسان زوجته مثلا يخرج منه هذا السائل. لو علم أكثر عن الودي ما يخرج بعد البول والودي ما يخرج بعد خروج المني، حتى الآن نتركهما، نتكلم عن خصوص المني الذي تكلم عنه هنا. لو علم بخروج المني ولم يعلم استصحابه لجزء من البول بنى على طهارته، وإن لم يستبرئ، وإن كان لم يستبرئ. المبحث الثالث الوضوء وفيه فصول. الفصل الأول أجزاء الوضوء. الآن يتكلم عن أجزاء الوضوء ثم يفصل فيها. أولا وهي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين. إذا عندنا غسلتين ومسحتين، صحيح؟ غسلتين ومسحتين. هنا استفسار اعترف على صحته عند تدريسي للرسالة العملية في مرتين سابقتين في هذا الموضوع، وهنا ايضا اشير اليه فقط عبور ونمر عين. مسحتين، ليش ما نقول ثلاث غسلات ومسحة؟ وامسحوا. حتى الان ما هي الآية القرآنية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو أرجلكم وأرجلكم إلى التعظيم. الآن الآية تقول ماذا بالنسبة للرجلين، نمسح أو نغسل؟ نمسح أو نغسل؟ أبناء العامة يقولون هذا استعرض استفسارا فقط دقيقتين ثلاث، لا بأس به لأنه قد يكون في محل استفسار منكم، وفعلا أنا حصل معي مع أحد أبناء العامة. هل هو مسح أو غسل؟ خلنا نعرض الآية ونشوف بالنسبة إلى الرجلين، كلام بالنسبة إلى الرجلين. طبعا هناك بحث آخر أيضا إلى المرافق، أيضا هذا أمس نستعرضه الآن إن شاء الله. عندنا إذا بحثين في الآية، نحن إلى المرافق أو من المرافق. إحنا نمسح من المرفق مو إلى المرفق. واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق أو من المرافق. عرفتم محل السؤال؟ هنا يقال لو خلينا، وهذه الآية، الآية ليست بصدد مكان الابتداء ومكان الانتهاء. توجهوا، الآية البدوية من يقرأها يظن بأنها تقول إلى المرافق يعني هكذا، صحيح؟ لأن إلى المرافق صحيح، لكن نقول الآية إلى مو دائما هنا لتحديد مكان الابتداء والانتهاء. إلى قد تأتي لتحديد مكان الابتداء والانتهاء، لكن قد تأتي أيضا لتحديد الحدود فقط. هنا تحدد مقدار ما يوصل من اليد، لأنه اليد تطلق على الكف، يطلق عليها اليد، بل على خصوص الأصابع، فاقطعوا أيديهما. خب احترق السارقة، خب مع أن الخط يقطع من هنا، صحيح؟ خب عندنا بعض الأحيان تطلق اليد على خصوص الكف، على خصوص إلى الزن، إلى المرفق، إلى الكتف، كلها يد. الآية عندما لو قالت واصلوا أيديكم، مشت الآية، ما راح مسح المقدار الذي نغسله، وجدتون؟ الآية هنا بصدد تحديد المقدار، مو بصدد تحديد مكان الابتداء والانتهاء. طبعا مكان الابتداء والانتهاء نحدده من خلال الروايات، من خلال الروايات. إذا الآية هنا فقط بصدد تحديد المقدار، مو بصدد، لأنه لو قالت واصلوا أيديكم وجد، ما رايح نعرف المقدار الذي نغسله. صار المثل واضح؟ خب هذا الإشكال الأول أو الجنب الأولى التي نود توضيحها في هذه الآية. الجنب الثانية انه هل يغسل، هل تغسل الرجلين او تمسح، هل للرجلين حكم الغسل او الناس؟ خلينا نجي نعرف الايه. لو كانت الايه وامسحوا برؤوسكم وارجلكم بالكسر كان صار المطلب واضح. ليش؟ لانه ارجلكم معطوف على رؤوسكم، الرؤوس هم مكسوره مو مجروره بالفاء حرف الجر مو خوف. لكن الايه جايه بالفاء مو كاف، فما شلون تخرجونها؟ اذا وارجلكم يقال هنا العامة يقولون هكذا، يقولون وارجلكم معطوف على شنو؟ اغسلوا وجوهكم وايديكم، عرفتون؟ وامسحوا برؤوسكم، هي كانها جمله معتربه، وارجلكم ترجع على الايدي. خليك تشوفون انتم حقا حقكم رجعون شدي خوش نوكله الى يوم غد، نوكله الى يوم غد. مطلب كثير واضح للتامل، بس اذا واحد ما يتامل فيه قد يخطا. نوكله الى يوم غد وننتظر من الاخوه ان ياتوا بالجواب، ان شاء الله ياتينا البعض بالجواب، بس ارجو ان يكون الجهد فردي، ما تروحوا تسالون المشايخ، والا افضل كثير من المشايخ اللي خاطئين شوف يفترض انهم عارفين الجواب. الآية ما أحفظ في أي سورة حاليا. فهنا أمور: الأول يجب غسل الوجه ما بين فصاف الشعر إلى طرف الريق مقطولا. الآن يتكلم عن غسل الوجه، عندنا غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس ومسح الرجلين. يجب غسل الوجه ما بين فصاف الشعر إلى طرف الريق مقطولا. فصاف الشعر يعني هنا هذا يقال له خطاف الشعر، يعني اول او اعلى الجبين، اول الشعرات التي يتري بها الراس في اعلى الجبين، صحيح؟ او هذا خطاف الشعر. الذقن واضح بعد ما تحديده الى طرف الذقن طولان. خب هذا من حيث الطول، عندنا قياس طولي وعندنا قياس عرضي. خب الان وما اشتملت عليه الاصبع الوسطى والابهام عرضان، ما بين الإبهام والوسطى عرضا، هذا من حيث خطوط الطول وخطوط العرض مثلي خب. والخارج عن ذلك ليس من الوجه، خب ما زال عن ذلك ليس من الوجه، إما أنه ليس من الوجه أصلا أو ليس من الوجه المقصود في الآية، عرفتم شلون؟ خب على كلا التخديرين لا يجب غسله. خب لا حتى الآن بإنه والخارج عن ذلك ليس من الوجه، وإن وجب إدخال شيء من الأطراف إن لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلا لذلك. خب أنا إذا حدثت بهذا المقدار دقيقا ماذا سيحصل؟ يعني قد أشك في أنه وصل الغسل إلى آخر طرف أو لا استقلال، فإن دار المقدمة ماذا أفعل؟ هكذا مثلا لليقين بأنه وصل إلى آخر الطرف، يعني بعبارة أخرى أدخل جزءا من خارج الوجه في الوجه مقدمة للتيقن بغسل تمام الوجه، لأنه لو بقي حتى بمقدار رأس الإبرة لا يجي هذا الوضوء. فأنا من دار المقدمة ماذا أصل؟ شيئا زائدا الوجه ما ينتهي، أنا أصل سيجار مثلا بنفس سانسي تجسون أو سانسي من بار الاحتياط للتيقن بشنه؟ بإبراء الذمة، لأنه أنا غسلت تمام المقدار الواجب مقدمة أبراحة مقدمة علمية، عرفتم؟ من باب المقدمة العلمية يقولون. ليه؟ لأنها مقدمة لحصول العلم بغسل تمام الوجه حتى من جهة الطول. أنت ما تقدر تغسل إلى حد الشعرات تماما، تقدر تغسل إلى حد الشعرات تماما بحيث ما تدخل ولا شعرة، يعني إذا صار شعر دقيقا تغسل بحيث ما تدخل ولا شعرة، ما تغسل ولا شعرة وما تفوت ولا جزء، ما تقدر عادة، صحيح؟ فتحتاج إلى غسل ولو مقدار بسيط جدا من باب المقدمة، إذا عارف أن لازم يتم أول الشعر هنا، صحيح؟ خب وإن وجد إدخال شيء من الأطراف الطول والعرض إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلا لذلك. أما لو حصل العلم كما لو غسل هكذا وأتى الإمام معصوم قال انتهى العضو كامل، حصل لي خير كيف؟ يقول هذا كافي لأن المراد من غسل الجزء الزائد الإضافي هو المقدمة العلمية والعلم حصل بعد لا حاجة لحاجة المقدمة. ويجب على الأحواط الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل ولا يجوز الناس احتياط وجوبي طبعا أنه أغسل من أعلى الوجه إلى الأسفل ولا يجوز النفس هكذا صحيح؟ خوف. ويكفي في ذلك الصدق العرفي حتى الآن شوفوا صار الكيفية أغسل هكذا ترتفع يدي قليلا ما نلاحظين هل هذا يضر بصحة الوضوء أم لا؟ رجحتون؟ هناك إفاح خفيف موجود يقول هذا لا يضر أو فيأتي صب الماء على من الأعلى ثم إجراؤه على كل من الجانبين على النهج المتعارف من كونه على نحو الخط المنحني شايف؟ هذا خط منحني عادة ملاحظين؟ مو غسل من الأعلى إلى الأكبر بالدقة العقلية مثلي؟ أحدهم يخبرني أنه سأل السيد الخوي رحمة الله عليه مباشرة فقال أرسل هكذا يعني شوية يصير ارتفاع خفيف يعني عرفت شلون؟ نوع قال سوي لي كذي يعني ما يضر خوب الأفضل باليمنى بس ما مو شرط باليمنى صب ثم إجراه على كل من الجانبين على النهج المتعارف من كونه على نحو الخط المنحني ولو رد الماء منكوتا ونوى الوضوء لإرجاعه هكذا رد الماء شوفوا ثم الغاء يعني هو هذا مو هو الغسل ذا شوفت لي لكن بالإرجاع يعني الغسل متوجهين يقول هذا ما يضر ولو رد الماء منكوسا ونوى الوضوء بإرجاعه إلى الأسفل صح وضوءه غير مستوي الخلقة الإنسان اللي خلقته طبيعية المسألة في شنه منتهية لا يجب كلام أما هناك بعض الأفراد خلقتهم غير طبيعية يعني مثلا وجهه له حجم مختلف مثلي ما هو حكمه غير مستوي الخلقة طبعا دار نتكلم عن غير مستوى الخلق من حيث الوجه صار من حيث اليد شخص عادي أصابعه طويلة جدا هذا يصير طبعا على رأسه إذا ما لا عليه الإلحام والوقفة عرضا هذا يكون يصير خلق بالرأس أيضا صحيح؟ خب حتى ما هو الحكم غير مستوى الخلق من جهة التحليل الطولي في ناحية الذقن يعتبر البيت يعتبر ذقن نفسه حتى لو كان ذقنه طويل أو قصير عرفتون؟ حتى إذا كان ذقنه طويل جدا أو قصير جدا هذا يختلف الفرد إلى فرد يقول من حيث الذقن يعتمد على نفسه خب من حيث الرأس أصاب الشعر الآن جاي يتكلم عن التحليل الطولي جاي يتكلم عن التحليل العرضي خب بالنسبة إلى الطول من حيث الذقن يعتبر ذقن نفسه بعد ما يصل إلى هنا يقول أنا ذقن قصير فأصل إلى هنا خب وفي ناحية منبت الشعر بأن كان أظم الأظم هو الشعر هو الشخص الذي نبت شعر رأسه إلى جبينه وصل إلى الجبين وقال أظم في مقابل الأظم عندنا شنو هو الأنزع مو الأنزع من هو الأنزع الشخص اللي شعر رايح فوق من لا الأنزع هو يعني شعر الصاعد اللي فوق يعني الشعر ما مو من اول الجبين بان كان اظم قد نبت الشعر على جبهته او كان اطلع قد انحسر الشعر عن مقدم راسه هذا يقال له اطلع ويقال له انزع اذا كان هنا مرتفع يرجع الى ماذا يرجع الى المتعارف الجبين المتعارف واما غير مستوي الخلق من جهة التحديد العرضي خب لو كان الجبين قصير او طويل نعقد على نفس جبينه ما نختلف عن غيره خب واما غير مستوي الخلق من جهة التحديد العرضي مثلا وجهه عريض جدا او ما شابه ذلك من جهة التحديد العرض لكبر الوجه أو في غريح أو لطول الأصابع أو قصرها. فما هو حكم قال يجب عليه غسل ما دارت عليه الوطة والإبهام؟ لكن أي وطة والإبهام المتناسبتان مع وجهه؟ لو كانت الوطة والإبهام ما تصل إلى المخدر عادة شنهو إلى هذا الحديث، يعني يريد يقول شنهو أنه التحديد العرفي عرفا عادة الإبهام والوطة تقصد بهذا المخدر من الوجه، صحيح؟ هو أيضا يجب عليه أن يقصد بهذا المخدر، وعليه لو كانت الإبهام والوطة تصلان إلى الأذنين، إلى الأذنين لا يجب غسل الأذنين عليه، أو تنقصان عن يجب غسل المقدار الزائد هنا. إذا المرجع نقدر له إبهامه نقدر له ويكفيها إبهامه وسطى متناسبتان مع وجهه. الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسله باهره ولا يجب إيصال الماء إلى الشعر المستور. الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسله ظافرة. خب حد اللحية داخلة في حد الوجه أم لا؟ مو اللحية التي في الأسفل هنا، الحاج اللحية داخلة في حد الوجه أم لا؟ خب إذا يجب غسله ظاهرة. الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه لأن اللحية داخلة في حد الوجه. خب إذا يجب الشعر النابت يجب غسل ظاهر الشعر النابت ولا يجب إيصال الماء إلى الشعر المستور. لو شخص لحيته كثيفة يوصله إلى الشعر الذي تحت الشعر الظاهر لا لا يجب، فضلا عن البشرة المستورة لا يجب إيصال الماء إلى الوجه المستور إلى الشعر المستور فضلا عن البشرة المستورة. بل يعني لا يحتاج أن توصل الماء إلى أسفل من ال الشعر، يعني تحت الشعر توصله إلى نفس البشرة. نعم ما لا استدراك، لا توهم أن هذا على إطلاقه. نعم ما لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب يجب غسله. البعض متعودين يقولون شواربهم حيث تغطي شنهم هي إلى نهاية الأبتراء كانت تكون طويلة تغطيهم، صحيح؟ وهنا ما تحت الشعر من هذه الجهة يجب غسله، مو هني توطن في المخلط بهذا المخلال يجب غسله. او اذا كف الشعر نابت الى هنا هو نابت الى هنا بس نزلنا الى هنا هذا يرفعه ويغسله، هذا لا يحتاج الى كنه. نعم ما لا يحتاج غسله الى بحث وطلب يجب غسله، كما اذا كان شعره طويلا من الطرفين سافرا لغير منبته او كان شعر خصاصه متدليا على جبهته فانه يجب غسل البشرة المستورة بهما، يعني بشعر الخصاص وبشعر الشارد. يعني شعر الشارد نابت إلى هنا لكن هو خلينا طويل جدا بحيث يغطي كذي. شايفين بعض الأشخاص اللي عندهم هالنوع طريقة. وكذا الحال وكذا الحال في الشعر الرقيق النابت في البشرة. الآن الإنسان لحياته لا ينفق حتى الأمراض الذي ليس فيه لحية، لا ينفق عن شعر شعيرات رقيقة مو؟ نعم الشعر نعم. وكذا الحال في الشعر الرقيق النابت في البشرة فإنه يغسل مع البشرة، ومثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة على الأحواط وجوبا. لو شخص لحيته خفيفة في الشعر غليظ لكن لحيته خفيفة إذا أول أوائل نبوت اللحية فيه مثلي فلا تغطي البشرة، يقال يجب غسله ما هو أسفل الشعر، يعني يجب غسل البشرة بعبارة أخرى. لا يجب غسل باطن العين والفم والأنف ومطبخ الشفتين والعينين. باطن العينين واضح، والفم أيضا داخل الفم جيد، والأنف أيضا واضح لا يجب غسل داخل الأنف داخل المسخرين مثلا. ومطبخ الشفتين ومطبخ الشفتين ما من نقطة مطبخ الشفتين، أنت إذا أغلقت الشفتين بهذا المقدار ما المقدار الذي ينطبق عليه الشفتين لا يجب غسله. والعينين طب العينين أيضا رمشين صحيح، المقدار الذي ينطبق عليه لا يجب غسله. هذا المقدار والحمد لله رب العالمين.